لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء من برنامج في قصصهم عبرة. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن قصة هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتحدثنا عن المواقف الكريمة لهذه المرأة الصالحة وهي هاجر حينما أعانت زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا في بداية هذا اللقاء قبل أن نستكمل ما حدث بعد مغادرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وبقاء هاجر وإسماعيل، نؤكد على قضية في غاية الأهمية. المرأة المسلمة لها دور عظيم ولها دور كبير في بناء الأمة. من الذي أنجب القادة؟ من الذي رب العلماء؟ كلهم هم نتاج نساء صالحات مصلحات اتقين الله عز وجل حتى وفقهن الله سبحانه وتعالى لقيام هؤلاء الناس بالدور العظيم الذي يقومون به. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: كانت أمي تخرجني قبل صلاة الفجر، وكانت تأخذ العمامة فتلفها على رأسي وتقول: يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. انظر إلى سفيان الثوري، انظر إلى القادة، إلى الأبطال، إلى المجاهدين، إلى تجد أن وراء كل هؤلاء نساء عظيمات قمنا بتربيتهم تربية سليمة صالحة حتى قاموا بدين الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أيضا في لقاء ماضي حينما نتأمل في تراجم العلماء رحمهم الله تعالى، نجد مثلا الإمام ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري، نجد أن من ضمن العلماء الذين تلقى العلم على أيديهم كان كذلك هذا الرجل، كان عدد من النسوة الكرام. الإمام ابن تيمية رحمه الله تلقى العلم على يد عدد من النساء، وكان له تلميذة يقال لها فاطمة. فكانت فاطمة لشدة ذكائها وعلمها وقوتها إذا حان وقت درسها فإن شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة علمه وقدره وفضله يقوم بالإعداد لهذا الدرس لهذه المرأة الصالحة. كذلك في سير كثير من علماء المسلمين. ولماذا نبتعد كثيرا؟ انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد مثلا خديجة بنت خويلد. كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. أما خديجة فقد كان لها من السبق ما ليس لغيرها، فهي أول من آمن على الإطلاق، أول من أذعن لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لرسالته هي خديجة بنت خويلد. هي التي أعانت النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تمسح بكلماتها العذبة ما علق بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيجد وقد أوذي وسمع من الكلام الشيء الكثير، فتقول له رضي الله عنها: يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب. فكانت هذه الكلمات بمثابة الدواء لداء النبي صلى الله عليه وسلم والبلسم لجروحه، فرضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لها من العلم ما ليس لغيرها، ولذلك أحد العلماء ألف كتابا أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، لأنها كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن هناك عددا من العلم روته لنا أم المؤمنين عائشة لم يرويه غيرها، وذلك لقربها من النبي الكريم ومحبته لها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا نعود إلى موقف هاجر وابنها إسماعيل. لما بقيت هاجر كانت ترضع ابنها من ثديها، فإذا به لا يتوقف، فأخذت تبحث عن طعام، عن شراب، عن ماء حتى تسقي ابنها، فلم تجد إلى ذلك سبيلا. حارت أم المؤمنين، حارت هاجر في هذا الموقف العظيم، حارت هاجر في هذا الموقف، ولكن شفقة الأم ورحمتها لا بد أن تبحث حتى ولو لم ترى شيئا في الأفق، لأن مجرد الجلوس يسبب أحيانا نوعا من تأنيب الضمير. فقامت هاجر فسارت حتى وصلت بين الصفا والمروة، فنظرت فإذا أعلى جبل هو الصفا، فرقت الصفا، بحثت يمينا وشمالا لم تجد شيئا، ثم نزلت إلى بطن الوادي، فلما انتصفت أسرعت، ثم وصلت إلى المروة فبحثت يمينا وشمالا، ما زالت هكذا تذهب وتأتي 7 مرات. في المرة 7 سمعت شيئا وأخذت تقول أسمعت، فالتفتت إلى ابنها إسماعيل وإذا بشيء يقف أمامه فيضرب برجله الأرض فينبع الماء. نزلت هاجر وهي قلقة على ابنها، حريصة على هذا الماء، فلما رأت الماء أخذت تزمه وتحوطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله هاجر، يرحم الله هاجر، لو تركته ولم تحقه لكانت زمزم عينا معينا، عين أكبر من وضعها الحالي. لكن هذا الماء الذي خرج ليس كأي ماء، بل هو ماء هو من أفضل مياه الأرض على الإطلاق، إنه ماء زمزم، وما أدراك ما ماء زمزم. أخذت هاجر هذا الماء المبارك والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء من سقم، وجاء في بعض الروايات ماء زمزم لما شرب له، يعني يستحب للمسلم إذا شرب ماء زمزم أن ينوي نية طيبة، ينوي أن يناله العلم، ينوي التوفيق، ينوي الجنة، ينوي رحمة الله، ينوي شفاء مريض، ينوي دفع ظلم، ينوي كشف كربة، ينوي أن يستره الله عز وجل، ينوي أي نية صالحة. وهذا الماء العظيم سبحان الله فيه من الخصائص ما ليس في غيره. وكم نعلم من أناس كانوا مرضى فاستطبوا بهذا الماء فشفاهم الله عز وجل، ونعلم جميعا ما نشر في الصحف المحلية من امرأة من دولة المغرب العربي أصيبت بمرض السرطان فذهبت إلى مكة وبقيت أياما، وكان في بالها وفي ظنها أنها تستعد لمغادرة هذه الحياة، ولم تعلم هذه المرأة الصالحة أنها تشرب من هذا الماء وتنوي نية الشفاء حتى شفاها الله سبحانه وتعالى. فهي طعام طعم وشفاء من سقم، ومن شرب ماء زمزم فإنه قد يغنيه عن الطعام أياما، وهذا من فضل الله جل وعلا، كما حدث للصحابي الجليل أبي ذر حينما مكث شهرا كاملا في مكة ليس له طعام ولا شراب إلا هذا الماء، إلا هذا الماء المبارك. وفي هذه القصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركت هذا الماء ولم تحطه لكانت عينا معينا. وهذا يدل على أن الإنسان في جبلته وفي طبيعته جبل على الحرص، فهي حرصت أن هذا الماء لا يذهب أو أنه لا يسير في الأرض فتريد أن تستفيد منه، فأحاطته رضي الله عنها، فأحاطته بهذه رضي الله عنها حتى تسقي نفسها وتسقي ابنها. هاجر لم يكن يخطر في بالها في تلك اللحظة أن هذا الماء سيبقى إلى يومنا الحاضر، وأن هذا الماء سيكون له ما لا يكون لغيره، ولذلك أحاطته حتى تسقي ابنها وتسقي نفسها وتحرص على البقاء في هذه الحياة بهذا الماء، لأن الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيضا نأخذ من هذا الموقف حرص المرأة على أبنائها، فالرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلب الأم وفي وأيضا رحمتها لم يجعله عز وجل في غيرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة. أمسك رحمة أمس أنزل أمسك 99 رحمة وأنزل بين الخلائق رحمة واحدة، فهي الرحمة التي تعطف بها البهائم على صغارها، وأيضا يعطف بها البشر بعضهم على بعض. كل الرحمة التي نراها الآن في عالمنا إن كانت موجودة لدى بعض الناس إنما هي أثر من آثار رحمة الله جل وعلا التي جعلها في الأرض، وهذا يدل على أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث في السبي عن وليدها فلذة كبدها، فلما رأته ضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها، قال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله جل وعلا واسعة، وجوده سبحانه وتعالى عظيم، والله عز وجل يجعل هذه الرحمة بين الناس، وما عنده عز وجل خير خير وأبقى. أيضا يؤخذ من هذا الموقف أن الواجب على المسلم أن يبذل السبب، أن يسعى في تحصيل رزقه، وأن يسعى فيما يستطيع، ولا يجلس مكانه ويقول: يأتيني رزقي. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل إلى المسجد وجد مجموعة من الشباب، فقال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعبد الله. قال: ومن أين يأتيكم الرزق؟ قالوا: نتوكل على الله ويأتي بالرزق فلان وفلان. قال عمر رضي الله عنه وقد علاهم بالدرة وهي عصا عمر، قال: بل أنتم المتوكلون ولستم المتوكلون على الله، لأن حقيقة التوكل على الله يكون معه فعل السبب. أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ناقتي أعقلها يعني أربطها أما أتوكل على الله وأجعلها هكذا؟ قال: اعقلها وتوكل على الله. ففعل السبب لا ينافي التوكل على الله، وإنما الخطأ في أمرين: الأمر الأول أن يعتقد العبد أن السبب مؤثر بنفسه، وهذا لا شك أنه من الشرك، أو أن يترك السبب بالكلية ويقول: يأتيني رزقي مكاني. وإذا تأملنا في القرآن العظيم في قصة أم إسماعيل نجد قول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فمع أنها كرامة من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا بد من فعل السبب حتى يحصل الإنسان رزقه. وإذا كان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون ويسعون في تحصيل رزقهم ويرزقهم الله عز وجل بهذا، فغيرهم من باب أولى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ومن الذين يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى.